الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 78 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. قال: باب ما يباح، باب بيان ما يباح من الغيبة. تقدم أن الغيبة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. قال: اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة، والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد 6 أسباب. الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا ونحو ذلك، لكن ما يذهب يتكلم في قصره في وجهه في غير ذلك، إنما يتكلم بالمظلمة: ظلمني بكذا وكذا، أخذ مالي، ضرب ظهري، تطلع على بيتي، إلى غير ذلك مما يقع بين الناس. قال: الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما، يعني كان يكون قصده من الإخبار التشهي، هذا لا يجوز، لكن يخبره من أجل أن يغير المنكر. الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهو له ذلك، فهل له ذلك أم لا، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ونحو ذلك، وكذلك قوله: زوجتي تفعل معي كذا أو زوجي يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا وكذا. وقد جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، زوج أو زوجة تفعل كذا ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من تعيين من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز. لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقولها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، ومنه جرح أهل البدع والريب. ومنها: إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته أو غير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك، لم تجزئه الزيادة بذكر المساوي، وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. بعض الناس هداه الله يكون ضعيف الفهم، فربما أنت مستنصح: ما رأيك أزوج فلان؟ إن قلت له لا، ذهب يعمل مفسدة أعظم من النصيحة: فلان نصحني ألا أزوج فلان، يسبب فوضى، هذا لا يصلح. وبعضه يفهم بالإشارة، ربما تقول له: بالنسبة لي لو خطب عندي ما زوجته، أو ربما تقول له: استشر غيري، أو غير ذلك. المهم أن هذه أمور مهمة. ومنها: إذا رأيت من يشتري عبدا معروفا بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به، ولا يختص بذلك، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه. ومنها: إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، ويشترط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، أو يلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة، فليتفطن لذلك. يعني الإنسان يخلص ولا يتكلم إلا على الوجه الذي يكون نصيحة لله ولرسوله ولكتابه. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك. فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح ويعلم ذلك منه، ليعلمه بمقتضى حاله ويغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة ويستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما. المكس ما يؤخذ من الضرائب والجمارك والأموال بغير وجه حق. وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه، وقد ذكرها النووي في رياض الصالحين، وهو من أقرب المراجع لمثل هذا الباب. وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخ العشيرة. واحتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. قال: وراينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تعالى، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي بعض رواياته قال ابن مسعود: فقلت: لا أرفع إليه بعد هذا حديثا. قال: قلت: احتج به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه، وهذا للمصلحة. أما إذا كان لا مصلحة إنما يجر إلى الفساد إلى ضيق الصدر فلا ينقل له. وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث بن سعد أحد الرواة: كان رجلين من المنافقين، أي ذكرهما بأسمائهما. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بئس ما قال، هو الذليل ورسول الله العزيز. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وذكر الحديث، أي أقسم بالله أنه ما قال. فأنزل الله تعالى تصديقا لذلك: إذا جاءك المنافقون. وفي الصحيح حديث هند امرأة أبي سفيان وقولها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، إلى آخره، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وحديث فاطمة بنت قيس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. خرجه مسلم، أي أنها استنصحته فقالت: يا رسول الله، هل أتزوج معاوية؟ قال: لا مال له. وكان معاوية في ذلك الوقت فقير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى المال، لكن لعله علم من حاله أنه لا يستطيع أن يقوم بالمرأة، وعلم ربما من حال المرأة أنها ربما ما تستطيع تصبر على القلة إذا كان عاجزا على الإنفاق عليها. قال: باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرهما بردها وإبطالها. اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، ولو عمل الناس بهذا لقل الغيبة، لكن المشكلة أن الإنسان يستجري الكلام، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. قال: روينا في كتاب الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح البخاري ومسلم في حديث عتبان بكسر العين على المشهور وحكي ضمها عتبان رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالوا: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد ذلك وجه الله. قال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه، وقيل غير ذلك، لكن يظهر أنه من الصحابة. فروينا في صحيح مسلم عن الحسن البصري رحمه الله أن عائد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني الذي يرعى الغنم ويكسر أرجلها ويتعبها. فهكذا ولي الأمر إذا كان يتعب المسلمين كأنه من شر الرعاء، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له: أنت لست من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ يعني كلهم أفاضل، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وروينا في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته في قصة توبته قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت سلمة بكسر اللام وعطفاه جانباه، وهي إشارة إلى إعجابه بنفسه. قال: وروينا في سنن أبي داود عن جابر وعبد الله وأبي طلحة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأة مسلم في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع يتنقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. نعم، القيام بشأن المسلمين والنصر لهم من الدين. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلم حتى لمن يتكلم فيه، ولا يسلم لمن يريد أن يؤذيه، بل إنه ينصره ولا يخذله، الله المستعان. قال: وروينا فيه عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق وراه قال: بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن روى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يقول: إسناده ضعيف. قال: باب الغيبة بالقلب، وهذه أيضا مصيبة. الغيبة باللسان مصيبة، والغيبة بالقلب مصيبة، وهو سوء الظن. قال: اعلم أن سوء الظن حرام مثل القول، فكما يحرم أن تحدث غيرك بمساوئ إنسان، يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به. وهذا المرض من أسوأ الأمراض المنتشرة في الأمة، مرض سوء الظن. والمشكلة أن سوء الظن لا يسري إلا بين المتجالسين، ما يذهب الآن واحد من المسجد يسيء الظن بواحد في السوق، هذا نادر، لأنه لا يعرفه وإن لقيه على الخاطرة. لكن تجد الإنسان يسيء الظن بمن يجالسه، بمن يداخله، بمن يآكله، بمن يشاربه، هذه بلية يستغلها الشيطان للتفريق. وربما لسوء الظن أحيانا يحصل من الشخص تصرف لا يريده، والذي قد في قلبه شيء يقول: انظر، والله أن ما في قلبي عليه صحيح، انظر كيف مشى معرض مني، انظر لم يلتفت إلي، انظر كيف تكلم علي، وهو قد لا يكون يريد هذا بالمرة. فما أسوأ سوء الظن، وقد اسمه سوء، اسمه سوء، ما عاد يحتاج إلى تقديم أو تأخير، سوء الظن. وأسوأه الظن بالله، ظن السوء، الذي سلكه المنافقون يظنون بالله ظن السوء، وأما المؤمن ففي شدة البلاء يظن بالله الخير. فهكذا احمل أخاك على الخير ما استطعت أن تحمله عليه. عمر رضي الله عنه يقول: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. من أظهر الشر عامله بما أظهر. يقول لك: يا أخي أنا نيتي طيبة، أنا قلبي صافي. قل له: لا، ظاهرك شر. ومن أظهر لك الخير لا تذهب تنقب، تقول لعله يريد أو لعل في نفسه أو لعله. أسأل الله أن يعافينا من سوء الظنون. كم من رجل فارق امرأته بسبب سوء ظن، وكم من إنسان اختلف مع أخيه وقتله أو تهاجر معه بسبب سوء ظن، وكم من جار هجر جاره لسوء ظن. وهلم جر، وأعوذ بالله من الشيطان. إذا كان في قلب الإنسان سوء ظن، يعني أي حركة يقول الظن هذا الذي أنت تعتقد وتتخوف. وقد ذكرت لكم قصة صاحب الفأس. صاحب الفأس يقولون رجل ضيع فأسا، فوقع في نفسه أن جاره هو الذي سرق الفأس، فخرج في الصباح أول ما رأى جاره سلم عليه الجار، قال: وعليك السلام. قال: والله أن هذه سلام السارق، يعني هذا دليل على أنه الذي سرق الفأس. مشى الرجل، قال: انظر والله أنها مشية السارق، وطول اليوم هو سارق الفأس فعل الفأس. في الليل رجع إلى بيته، بينما هو يقلب بعض الأدوات وجد الفأس، قال: سبحان الله، ظلمنا الرجل. يبكر الصباح: السلام عليكم. وعليك السلام. ما هو سارق، قد ذهب ما في القلب من سوء الظن. فوالله يا أخوة نحتاج أن نطهر قلوبنا على جميع من يلينا، ونحمل الإنسان على السلامة حتى يظهر. إذا عند الإنسان شره يظهر. قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. الشر هو يظهر، لكن على الإنسان أن يمشي الأمور. قد يكون في بعضهم شيء على في نفسه يتكلم فيك سكتة، وأن تذهب تنقب حتى تجعله يواجهك بالكلام فيكون الإساءة أشد. يحاول الإنسان ألا ينقب. المثل عندنا المثل الشعبي يقول: من دفن دفن جمل، من دفن دفن جمل. الجمل قد يراه الأعمى ومع ذلك يدفنه، ومن نقب وجد الإبرة، يبحث 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 حتى يجد الإبرة. وكما قيل: يعمل من الحبة قبة. فسوء الظن بلية، ولذلك قال الله: اجتنبوا كثيرا من الظن. يعني قد يكون بعض الظن صحيح، لكن اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن كثير من الظنون قد يكون لصاحبك فيها محمل، قد يتكلم عليك ونيته صافية، أو قد يعرض عنك ونيته الخير ليس في قلبه ما ظننت به، وهكذا. بارك الله فيكم. كم من إنسان كان يأتيني في دماج يقول: يا أخي سأل الشيخ أحياء إيش في قلبه علي، وقد تعقد ربما يريد يسافر من طلب العلم. أذهب إلى الشيخ: يا شيخ فلان يقول في قلبك عليه شيء. قال: من هم فلان هذا؟ نقول: فلان. قال: ما أعرفه. يعني انظر كيف الشيطان لعب على الشخص، أن فلان متعقد منك وما يعرفه، ما يعرف اسمه. إذن كيف يظن ظن برجل ما يعرفه؟ نرجع إليه ونقول: يا أخي قال الشيخ ما يعرفك، استعذ بالله من الشر. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا حديث بمعنى ما ذكرته كثيرا، والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء. أما فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له في وقوعه ولا طريق له إلى الانفكاك عنه. ومن أسوأ سوء الظن الذي يقع بين الزوج وزوجته، لا سيما إذا ظن بها الظن السيء في باب العرض، يعني شد عليها حتى يضيق صدرها، فإذا ما بدأت تتألم من كلامه قال والله صحيح الكلام صحيح، قد معها غيري وتنظر لغيري وما هي حولي، من هذا الكلام. الشيطان حريص جدا على إغواء الإنسان. قال: وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر. قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره، فمن خطره له الكفر مجرد خطران من غير تعمد لتحصيله ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. وقد قدمنا في باب الوسوسة في الحديث الصحيح أنهم قالوا: يا رسول الله، أجد أحدنا ما يتعظم أن يتكلم به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وغير ذلك مما ذكرناه هناك وما هو في معناه. وسبب العرف ما ذكرناه من تعذر اجتنابه، وإنما ممكن اجتناب الاستمرار عليه، فلهذا كان الاستمرار معقد القلب حراما. فمهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي، وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن الظاهر عن ظاهره. مرة من المرات جاءني أخ الله يرحمه قتل، أرجو له الشهادة وعفى الله عنه وعنه. قال: يا أخي، عندنا خبر أنك تسعى لأخذ المسؤولية على أحمد الوصابي وأنك تحرش بينه وبين الشيخ يحيى. قلت: والله يا أخي، أنا أرى ما أنا فيه أرفع من المسؤولية هذه، أرفع من المسؤولية، ولو كنا نريد مسؤولات مسألة قد أخذناها من غير هذا الأمر، فجئنا دماج لطلب العلم ليس للمسؤولية. وفعلا ما رضينا نتمسأل على أصحاب حجور في حينها، ما نريد مسؤولية، نريد نتفرغ لطلب العلم. فالشاهد أن الشيطان بسبب سوء الظن يزين للناس كثير من الأمور، وإلا فوالله أن الإنسان يحرص على أن يظهر للناس الخير، ولكن أحيانا يقع منه مثلا بعض التصرف فيظن به غير الظن الصحيح، فعلينا أن نحمل بعضنا بعضا على الظن الحسن. وفي ذاك الليلة اتصلت أحمد الوصابي وقلت له، قالوا كذا كذا، والله ما أنا حول المسؤولية، وفعلا والله لو يعطوني رئيس جمهورية على أن أترك طلب العلم، عاد أنا أتمسأل على اشتري حبة طماط ولا اشتري سلة قوطة. لكن بعض الناس الله يهديهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: إذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك، فينبغي لك أن تكذبه فإنه أفسق الفساق. تكذبه عندما يأتي يقول لك أخوك يقول كذا يريد كذا، قل له أنت كذاب. فقد قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يجوز تصديق إبليس، فإن كان هناك قرينة تدل على فساد واحتمل خلافه لم تجز إساءة الظن. ومن علامة إساءة الظن أن يتغير قلبك معه عما كان عليه، فتنفر عنه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاغتمام بسببه. فإن الشيطان قد يقرب إلى القلب أدنى خيال مساوئ الناس ويلقي إليه إن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة تنبهك. ما شاء الله، فراسة، ينفخك على أن عندك فراسة. وإن المؤمن ينظر بنور الله تعالى، وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته. وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدقه ولا تكذبه لئلا تسيء الظن بأحدهما. ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك ولا يلقي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور، باطلاعك على نقصه فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص، وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك. هذا كلام الغزالي. قال: قلت: قد ذكرنا أنه يجب عليه إذا عرض له خاطر بسوء الظن أن يقطعه، وهذا إذا لم تدعو إلى الفكر في ذلك مصلحة شرعية، فإن دعت جاز الفكر في نقيصته والتنقيب عنه كما في جرح الشهود والرواه وغير ذلك مما ذكرنا في باب ما يباح من الغيبة، والله أعلم. ولا يسلم هذا، لا الآن عندما نتكلم بهذا ما معناه أن فلان يسلم فلان لا يسلم، مثل هذا الغيبة وسوء الظن لا يسلم منهما إلا من جاهد نفسه مجاهدة شديدة، وإلا فإن الشيطان حريص على إساءة الظن بالمسلمين وعلى إغار الصدور بين المسلمين وعلى تضييق حال المسلمين، لأنه إذا ضاق صدرك تمكن منك الشيطان، غفلت عن الذكر، كسلت عن مراجعة القرآن، ربما تبات الليل توسوس ما يأتيك النوم إلا آخر الليل، ما هناك قيام ليل، ربما يفوتك تكبيرة الإحرام في الفجر، أو ربما تفوتك صلاة الفجر. المهم أنها بلايا عظيمة تترتب على سوء الظن، وربما يصل الأمر في بعض الحالات إلى القتل، أسيما إذا كان الرجل موسوس. ذكرنا الشيخ مقبل رحمه الله قال: كان بعضهم يصلي والآخر خلفه، فقام المصلي وقتل الذي خلفه، قالوا: ما لك؟ قال: كان يريد يقتلني فسبقته بسبب سوء الظن، تؤدي إلى وسوسة والعياذ بالله. بارك الله فيكم، الحمد لله.